وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الأدب: باب ما جاء في الشعر. الشعر شعر يشعر بمعنى علم، ولا شك أن الشعر يكون علم من العلوم، خاصة يشعر به أنواع خاصة من العلوم أو من الأشياء، وأطلق في الاصطلاح على الكلام الموزون، سواء كان رجزا كان غزلا كان مديحا أو أي نوع من الأنواع، وله بحور وله تفاعيل، مفاعيل مفاعيل فعول أو شيء من هذا النوع الذي هو له قواعد على كل حال. وما حكم الشعر في الإسلام؟ لا شك أن الشعر من الكلام، حسنه حسن وسيئه سيء، ولا يقال أنه كله سيء. وقول الله تبارك وتعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فإذا الذي يقول ما يفعل فإن شاء الله ليس هو غاوي، الشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. لا شك هذا المقصود منه قبيح الشعر في قبح معانيه، فإذا كان مثل هذا فلا يتبعه إلا الغاوي، إلا الغاوي الذي قد غوى عن أو ضل عن سواء الطريق. ولذلك استثنى الله تبارك وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. فإذا كان شعره يتقطر ويترشح منه الإيمان بالله وكذلك الحث على العمل الصالح، فهذا لا شك أنه يكون ممدوحا ومحمودا. كذلك للانتصار وللانتقام من الباطل أو من البطالين، هذا من حسن أو من أحسن الأشعار، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون. وينبغي أن يكون في الأمة ناس شعراء يدافعون وينافعون عن دين الله، لأن الشعر في الحقيقة يؤثر في الناس كثيرا في معانيه، سواء كان خبيثا أو كان حسنا. ولذلك نهي عن بعض الأشعار والغناء الذي يترقى من هذا فيكون بشكل لا شك فيه أنه ينبت النفاق. فالعلماء في الغالب يعني ما كانوا يستحسنون، لكن العلماء أنفسهم ابن المبارك وغيرهم لهم أشعار جيدة، والشافعي رحمه الله قد نقل عنه قال: ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي وأشجع من في الوغى من كل ليث وآل كذا عبيدي، ولولا خشية الرحمن ربي لحسبت الناس كلهم عبيدي. هذا مما نسب إلى الشافعي رحمه الله. فعلى كل حال، وكان شعراء رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم حسان بن ثابت رضي الله عنه، قالوا: إن الشعر أكذبه أحسنه، كلما كان مبالغا فيه فهو أحسن. ما هو كذا؟ يعني يقول امرء القيس ولا من هو في سبع المعلقات السبع: إذا بلغ الفتام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين. أظن هذا الزهير بن أبي سلمى أو لا، نابغة. إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين، ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فهذا يعني الأولاد يخافون من الناس. كذلك في وصف النساء: إنسية لو رأتها الشمس ما طلعت من بعد رؤيتها يومنا لا أحد. نعم. وكذلك قالوا أنه من القامت تزللني من الشمس شمس تزللني من الشمس هذه كلها مبالغات على كل حال لكن إذا كان دفاعا عن الله وعن الرسول فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يعني أهجهم وروح القدس معك نعم أفذات الأتى أسابع فالجواع إلى أذراع منزلها خلاء وكانت لا يزال بها أنيس خلال مروجها نعم وشاء فدا هذا ولكن من لطيف هذا حصان بن ثابت رضي الله فدا هذا لما فدا هذا ولكن من لطيف يؤرقني إذا ذهب العشاء ثم بعد ذلك يقول ألا أبلغ أبا سفيان عني أبو سفيان بن الحارث الذي كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم أو كان يعني يعاند النبي صلى الله عليه وسلم كثير ألا أبلغ أبا سفيان أني مغلق ليس هو أبو سفيان والد معاوية إنما أبو سفيان بن الحارث ألا أبلغ أبا سفيان أني مغلغلة فقد برح الخفاء وإن سيوفنا تركت عبدا وعبد الدار سادت الإماء حجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء أتهجوه ولست له بكفو فخيركما لشركم فشركما لخيركما فداء مثل هذا كذلك ما جاء في بان السعاد وغيرهم من مديح النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي لنور إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول إلى آخره فهذه من الأشياء المحمودة استحمده العلماء دائما وأبدا وشيخنا محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله الذي درست عليه كثيرا ورافقته كثيرا سبحان الله كان يقول تركت الشعر لكن إذا حضر قلبي ما أقدر ما أملك وكان يقول الشعر والآن رحمة الله عليه ورضي الله عن الأخ هذا مشهور فقد جمع أشعار الشيخ كله وسبحان الله عنده في المديح والهجاء شيء كثير جدا مرة كان يقرأ الكتاب هذا وأنا سبحان الله كان معي موجود فهذا قاله أظن في 1390 كنا عند الشيخ لا عند الشيخ نسيف هذا شيء آخر وأنه قال عند شيخ نسيف لما جرى ذكر محمد بن عبد الوهاب وغيرهم شيخ محمد نسيف جد عبد الله عمر نسيف فكان جالس وقال إن أحدا من أهل المدينة قد هجا الشيخين محمد بن عبد الوهاب والصنعاني فقام الشيخ سبحان الله وكنا على الغداء وقام الشيخ وغرفتنا بجانب هناك كرس سرير هناك وسرير لي أنا الشيخ فقال عندك القلم اكتب سبحان الله بدأ ينحدر انحدار عجيب جدا نعم قال ايش قال السلام هو قال المدني البيتي اسمه البيتي قال سلام بكسر السين سلام وسلام سلام بمعنى حجرة أو أحجار سلام بكسر السين إلى فتها نهدي إلى كل من حل في صنعاء وفي نجدي يعني الصنعاني والإمام محمد بن عبد الوهاب فقام الشيخ احتمى مثل المغاربة وبدأ يسبه ويقول اكتب سلام بكسر السين إلى فتها نهدي إلى كل من حل إلى عابد الأوثان في السهل والنجد يومهم طرا ويختص مارقا تسدى بلا علم لهجوه وللمجد وعاني بذا البيت يمن حل طيبة كما درج الشيطان في جنة الخلد 40 أو 49 شعر في ما بين العصر والغدا سبحان الله ساعة أو نصف أو ساعتين سبحان الله وهكذا كان يقرأ وهذا شوف مطبوع على الاستنسل ما كان ولد الكمبيوتر فالشيخ سبحان الله كان يقرأ انظروا ماذا قال قال محمد تقي الدين الهلالي غفر الله ذنبه وستر في الدارين حين ستر في الدارين عيبه كنت أطالع في فتاوى شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية رحمه الله وهي بحر زاخر مشهور مشحون بالفوائد فوقفت في المجلد 26 صفحة كذا على سؤال وجوابه نظما فذيلت الجواب 20 بيتا وقد أشرت في الذيل إلى أن ما قلته ليس استدراكا على شيخ الإسلام لأنه مقتبس من علمه وأول ما أبدأ إثبات السؤال بأدب سبحان الله قال سؤال وجه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا تقولون أهل العلم في رجل آتاه ذو العرش مالا حج وأتمر فهزه الشوق نحو المصطفى أترون الحج أفضل ما يتاه الفقر أم حجه أنا به ذاك أفضل أم أم له ما الذي يا سادتي ظهر أفتوا فديتكم عبدا بحبكم وذكركم دأبه إن غاب أو حضر. هذا سؤال في الشعر فأجاب شيخ الإسلام أيضا في الشعر 1 2 3 4 هنا 1 2 3 4 5 في 5 أبيات قال نقول فيه بأن الحج أفضل من نفل التصدق والإعطاء للفقراء والحج أن والديه فيه برهما والأم أسبق في البر الذي ذكر لأن الأم من أبر أمك أمك والأم أسبق في البر الذي ذكر لكن إذا الفرض خص الآب كان إذن هو المقدم فيما يمنع الضرر كما إذا كان محتاجا إلى صلة وأمه قد كفاها منبر البشر. هذا جوابك يا هذا موازنة وليس مفتيك معدودا من الشعراء. هذا جواب شيخ الإسلام. قال الشيخ لجواب شيخ الإسلام ابن تيمية للسائل المذكور وسبب إنشاء هذا الذيل ما جاء في السؤال من قوله فهزه الشوق نحو المصطفى أترون الحج أفضل ما يتعه الفقراء. أنشأت جل أبيات هذا الذيل وأنا مسافر بالسيارة إلى مدينة الرياض فكنت أمليها لمن كان معي بيتا فبيتا ويكتبه والأبيات الأربعة الأولى التي ذكرت فيها جواب شيخ الإسلام وتذيلي له نظمتها بإشارة من سماحتي عالم آل الشيخ بقية السلف وعمدة الخلف ناصر السنة وقام البدع الشيخ عمر بن حسن تعالى الله بقاعه. أنا اجتمعت معه مع الشيخ يعني جلست معه في الطائف أطال الله بقاه وعمت على المسلمين بعلماء بعلمه وفضله وبارك في آل الشيخ كلهم وجعلهم كأسلافهم هداة مرشدين. يقول جواب شيخ الهدى في الحج فيه شفاء للعي تحسبه سلكا حوى دررا لكن بتذئيله يزداد قارئه علما بأمر لطيف كان مستترا وذاك من علم هذا الحبر مقتبس بالحقيقة هذا أدب علي جدا وذاك من علم هذا الحبر مقتبس. الحبر هو السحيف العالم قالوا الحبر أيضا لكنه قيل يسلم وذاك من علم هذا الحبر مقتبس عليه رحمة ربي كلما ذكر فقل لسائله قولا ينبهه لقد توهمت يا ذا فرجع البصر فذكر شوقك للمختار منتقد إذ ليس ذلك حجا عند من غبر فحزه الشوق نحو المصطفى فحزه الشوق نحو المصطفى أترون الحج أفضل ما يتاه الفقراء فقال ذكر شوقك للمختار منتقد إذ ليس ذلك حجا عند من غبر أو عند من خبر شد الرحال إلى غير الثلاثة قد نهاك عنه رسول الله فازدجر والشوق للمصطفى يقضي عليك بأن تعنى بسنته فعلا كمن غبر من صحبه وخيار التابعين لهم فشوقهم صادق به اقتفوا أثرا ووحدوا الله في قول وفي عمل ونكبوا عن سبيل الشرق حيث يرى ومن تعلق بالجدران يحسب ذا حبا وشوقا لمن بالرعب قد نصر فإنه حاد عن نهج الهدى وغوى وليس في سنة وردا ولا صدرا عبادة القبر أو جدران حجرته شرك وفاعله مثواه في سقر مخلدا أبد الآباد ليس له من شافعين كما في الذكر قد سطر فوحد الله لا تشرك به أحدا تحوي السعادة في الدارين منتصرا هو الغني الذي ترجى موائبه إلى آخره ذكر الشيخ. فالحاصل أن مثل هذه الأشعار أنا كنت كان موجود فأنا شلته قلت هناك الشيخ له يعني الديوان فيه هجو لكثير من المبتدع خاصة في المغرب الذين كانوا يناوونه وهو وحده الظاهر يدعو إلى الكتاب والسنة والباقي محدث يدرس صحيح البخاري وصحيح مسلم لكنه يدعو إلى البدع. فالشيخ له هجو كثير إذا قرأ الإنسان يرى أن نفسه في الهجو شديد وقوي جدا. نعم. فالحاصل لكل الذي نريد أن نقول أن الشعر أحسنه حسن حسنه حسن وقبيحه قبيح لا شك فيه، فكلما كان استعمل في الخير، ولذلك الأئمة رحمة الله عليهم استعملوه. قال هنا: قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن العامش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أن يمتلئ جوف أحدكم قيحا لا أن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير من أن يمتلئ شعرا. قال أبو علي اللؤلؤي أحد رواة السنن: بلغني عن أبي عبيد أنه قال: وجهه أي تفسير هذا الحديث أن يمتلئ قلبه حتى يشغله عن القرآن، يعني إذا امتلأ قلبه شعرا لا يبقى مكان للذكر والقرآن وغيره، حتى يشغل عن القرآن وذكر الله. فإذا كان القرآن هو العلم الغالب فليس جوف هذا عندنا ممتلئا من الشعر، كأنه يوجه معنى أنه ليس الشعر كله يكون ممنوعا أو مقبوحا، إنما إذا كان يستبدل به من القرآن وغيره. وإن من البيان للسحرة، قال: وكأن المانع يبلغ من بيانه أن يمدح الإنسان فيصدق فيه حتى يصرف القلوب إلى قوله، ثم يذمه فيصدق فيه حتى يصرف القلوب إلى قول الآخر، فكأنه سحر السامعين بذلك. هذا كله كلام أبي عبيد. فإذا تأويل الحديث: لا أن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا، فالذي يظهر والله أعلم أنه تكثيره واستبداله بالقرآن، ودائما يشتغل الإنسان بالشعر وقول الشعر ثم يعني لقرض الشعر، فهذا يكون منهيا عنه، لكنه إذا كان يعطي للقرآن حقه وكذلك للسنة ولدراسة العقيدة وغيره، فينبغي أن يكون له نفس أيضا في الشعر حتى يدافع عن دين الله تبارك وتعالى، فلا يكون إن شاء الله من المقبوع. وقد اختلف العلماء في قوله إن من البيان للسحر يأتي، إن من البيان للسحر ذكر هنا، قال: فقيل أورده مورد الذم لتشبيهه بعمل السحر لغلبة القلوب وتزينه. الحديث صحيح إن من البيان للسحر، فهل يكون السحر حيث إنه حرام كذلك البيان الذي يكون يسحر الناس دائما للخير وللشر يكون مثل السحر؟ لكن الذي ورد عليه هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم يدل على أنه للمدح إذا كان للخير، وإذا كان للشر فهو للذم، كما يأتي الحديث بذاته إن شاء الله. قال النووي: أن يكون الشعر غالبا عليه بحيث يشغله عن القرآن وغيره من العلوم الشرعية فهو مذموم، أما إذا كان القرآن والحديث مثل ما قال، مثل هذا قال أبو عبيد البكري أيضا في شرح كتاب الأمثال للحافظ أبي عبيد إلى آخره. ولذلك بوب مالك في الموطأ عليه باب ما يكره من الكلام فحمله على الذم، وهذا هو الصحيح في تأويله، لأن الله تعالى قد سمى السحر فسادا. فإذا كان الشعر لإظهار أو لمدح الشر وغيره أو لإثارة الشر فهذا لا شك أنه يكون حراما، أما إذا كان للدفاع عن الله وعن الرسول وعن دينه فهذا لا شك أنه يكون خيرا. قال: ثم قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال: حدثنا ابن المبارك عبد الله عن يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن الزهري قال: حدثنا أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام، هو ابن هشام بن المغيرة المخزومي من الثقات الفقهاء المدني، عن مروان ابن الحكم، مروان ابن الحكم ابن أبي العاص ابن أمية قال: بعضهم إن له صحبة، والآخرون قالوا: لا تثبت له صحبة. وهذا الذي قاله البخاري عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وهو الزهري، ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم تثبت له صحبته كبيرا. عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر حكمة، نعم إن من الشعر حكمة، فمن الشعر قد يكون خلاف الحكمة لكنه من الشعر يكون حكمة، فينبغي أن يكون الشاعر المسلم يأتي في شعره بالحكم، فهذا في مدح الشعر الذي يكون مشتملا على الحكمة. ثم قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا أبو عوانة وهو وضاح بن عبد الله اليشكري عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما سماك ابن حرب عن عكرمة عن ابن عباس سماك عن عكرمة في روايته بعض الاضطراب لكن هنا هذا الحديث له متابعات وشواهد ولذلك يصح عن ابن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يتكلم بكلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا وإن من الشعر حكما أو حكما هكذا قالوا حكما أو حكما فيكون أيضا في مدح الشعر والله أعلم إذا كان مشتملا على الحكمة وعلى الخير نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس وهو الذهلي قال حدثنا سعيد بن محمد سعيد بن محمد بن سعيد الجرمي من الثقات قال حدثنا أبو تميلة أبو تميلة مضى بنا وهو يحيى بن واضح أبو تميلة الثقة قال حدثني أبو جعفر النحوي عبد الله بن ثابت أبو جعفر النحوي عبد الله بن ثابت هذا نص عليه أنه لم يوثق ولم يجرح مجهول عند أهل الحديث والمجهول روايته تكون إذا كان مدار الحديث عليه ولم يتابع فهو يكون ضعيفا قال حدثني الصخر بن عبد الله بن بريدة عن أبيه عبد الله بن بريدة عن جده بريدة بن حسين الصحابي رضي الله عنه صخر بن عبد الله بن بريدة قالوا أيضا عدة أشخاص رووا عنه لا يسمونه مجهولا في هذه الحالة إنما هو مقبول أو مستور إذا توبع قويا وحسن حديثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من البيان سحرا هذا الجزء في الحقيقة متقوى أو ثابت في جزء في الحديث السابق لكن وإن من العلم جهلا وإن من الشعر حكمة حكما أو حكما وإن من القول عيالا فهذا قال فقال صاصا ابن سوحان صدق نبي الله صلى الله عليه وسلم أما قوله إن من البيان سحرا فالرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق وهذا الجزء الذي قاله صعصع القصة في الحقيقة مدارها على هذا المجهول وهو عبد الله بن ثابت أبو جعفر النهوي فضعفوه لكن معاني هذه الأجزاء يثبت في مواضع أخرى مثلا الآن فيسحر القوم فيذهب بالحق هذا جاء في حديث صحيح وهو في البخاري وغيره لعل بعضكم يكون ألحن بحجته فأقضي له فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فأقضي له فإنما أقضي له من النار هكذا جاء في الحديث بهذا المعنى فيكون هذا المعنى أنه ألحن بالحجج وهو البيان الساحر فإذا هذا البيان كان قبيحا أو مذموما لأنه يكون لإبطال الحق ولإحقاق الباطل وأما قوله إن من العلم جهلا فيتكلف العالم من إلى علمه ما لا يعلم فيجهله ذلك فيتكلف العالم إلى علمه ما لا يعلم يعني يدخل في كل شيء علم أو لم يعلم فهذا جهل في الحقيقة لأنه من لم يتقن شيئا إذا أراد أن يفعله لا بد أن يخفق ولا بد أن لا ينجح ولذلك هو يعني جهل في الحقيقة لو كان علما لما كان يخفق في هذا العمل فيجهل بذلك فيجهل ذلك وأما قوله مثل ما قال الذهبي ذكر الكلام ابن عربي محمد بن عربي النكرة محمد بن عربي النكرة وليس محمد بن العربي ابن العربي هذا من المحدثين المالكية وإن كان عليه شدة في كلامه شديد على غير المالكية لكن محمد بن عربي حاتمي هذا صوفي وهو الذي يعني كان أشهر في أتباعه وحدة الوجود، حتى في مكة كان يمشي والكلب أمامه فيقول هذا ربي، هذا ذكره الفاسي في العقد الثمين. فالحاصل أن ذهبي ذكر وذكر أنه كان عالما وعلامة وكذا في أمور القلب وكذا وكذا، ثم بعد ذلك يقول فوالله لن يعيش الرجل جاهلا خلف البقر. الذهبي يقول لوالله لن يعيش الرجل جاهلا خلف البقر خير من علم ابن عربي بكثير وبهذا المعنى. فقد يكون علم لكنه هذا جهل، فكثير من العلوم التي لا تفيد المسلمين والإسلام هذا جهل لا ينبغي أن يضيع فيه عمره، وإنه مسؤول عن عمره. وإن من الشعر حكما
العربي هذا بالعن بأل،
لا إذا كان ألف لام بالعربي المعرفة فهذا محمد بن العربي المالكي صاحب كتاب أحكام القرآن وكذلك عارضة الأحوذي وغيرها، له مشاركات كبيرة جدا رحمة الله عليه. أما محمد بن عربي الحاتمي هذا الصوفي، نعم هذا الذي يسمونهم بإنام محمد بن عربي، وهو يعني يقولون أنه كان محي الدين الشيخ الأكبر، يقول هؤلاء طائفة الصوفية يقولون محي الدين الشيخ الأكبر. وإن من الشعر حكما أو حكما، يقول فهي هذه المواعظ والأمثال التي يتعظ بها الناس، فهذا في المدح. وأما إن قوله إن من القول عيالا فعرضك كلامك وحديثك على من ليس من شأنه ولا يريده، فعرضك كلامك وحديثك، فأنت عرضت كلامك كأنه محتاج أن يستفيد منه الناس، فهو صار مثل العيال. فكأن مثل ما قالوا إنه لا تقلد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقلد اللولو، قالوا لا تحدث من ليس أهلا للحديث، فتكون كالذي يقلد اللؤلؤ في عنق الخنزير. فهذا المعنى إن من القول عيالا فسره ساسعة على ما جاء في هذا، أرضك كلامك وحديثك أعلى من ليس من شأنه ولا يريده، ليس أهلا له، فكلامك صار كأنه ضايع، هذا معناه والله أعلم. الحديث بهذا السياق ضعيف، وإن كان ما بعض هذه الأشياء جاء في مرفوعات من الصحيح. نعم. ثم قال حدثنا ابن أبي خلف، وهو محمد بن أبي خلف ثقة، وأحمد بن عبده الكلابي ثقة المعنى، قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سعيد، زهري عن سعيد وابن المسيب، قال مر عمر بحسان وهو ينشد في المسجد، حسان ابن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ينشد أن يقرأ الشعر ويسمع الشعر في المسجد، فلحظ إليه، لحظ إليه كأنه نظر إليه نظرا غائرا شزرا، يعني منكرا منكرا على حسان، عمر رضي الله عنه منكرا على حسان، لحظ إليه بلحظ غائر أو كما يقولون نظر نظرة شزر، فلحظ إليه أي قالوا بموخر العين هكذا، وهذه طريقة الإنكار على الشيء. نعم. وهو ينشد قال فلحظ إليه فقال قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فمعناه هذا دليل على تقرير السنة التقريرية، النبي صلى الله عليه وسلم يسمع وأنا أنشد ولم ينكر، فمعناه لا تنكر علي إنشادي للشعر ولا تنكر علي إنشادي للشعر في المسجد إذا كان خيرا، فلا تنكر علي في قراءة هذا الشعر. أما إذا كان شعر ربما يكون غزل وفيه إثارة الشهوة وكذا، فهذا أيضا سبحان الله في بلاد الإسلام تعرفون أن المساجد كانت هي المدارس، فكانوا على تاريخ الدرس النظامي نظام الملك قديم، فكانوا يقرؤون السبع المعلقات وغيرها التي فيها كل شيء موجود من هذا النوع، كانوا يستجيزون للعلم، وعباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه أيضا كان يقول احفظوا من شعر العرب ما تعرفون به القرآن أو معاني القرآن بهذا المعنى. فكان الناس يأتون وهو في الطواف ويسألون عن أشعار الجاهلية ومعانيها أيضا، والناس آخرون يسألون الحديث وغيره. فالحاصل استجازوا دراسة أو درس هذا الشيء في المسجد، لكن إذا كان شعرا حسنا فلا يقبح إنشاده وإلقاؤه في المسجد، كذلك كما أنه أي قول يعني حسن جاز قوله في المسجد. هنا قالوا من ناحية الإسناد انظروا قال المنذري وأخرجه النسائي، أولا الرجال كلهم ثقات، عن الزهري عن سعيد وابن المسيب قال مر عمر بحسان وهو ينشد. هذا التعبير يدل على أنه مرسل، ما هو كذا، لأنه مر عمر بحسان ولم يكن هو حاضرا القصة، لأنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لو قال سمعت حسان يقول أو لو قال سمعت عمر يقول لكان هذا السياق دالا على أنه موصولا ومتصلا، لكن هذا السياق في الحقيقة هو سياق الإرسال. ولذلك قال المنذري وأخرجه النسائي وسعيد المسيب لم يصح سماعه من عمر، فإن كان سمع من ذلك ذلك من حسان فثابت. في الحقيقة أنا لما وجدت هذا الكلام فبحثت فيه، فيقول فجاء في روايات أخرى، تعرفون أن العلماء قالوا إن مرسلات سعيد المسيب أصح المرسلات ومرسلات الزهري كالريح، قالوا كالريح يعني ضعيفة مرسلات. فلما تتبعت في هذا فوجدت أكثر الروايات جاءت عن سعيد بن المسيب بهذا السياق، أن عمر مر بحسان وهو ينشد، لكنه جاء في رواية أحمد وغيره أيضا ثم التفت إلى أبي هريرة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب أني، يعني روى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت مر عمر بحسان. كذلك جاء في رواية مسلم وابن خزيمة من طرق عن سفيان عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة أن عمر مر بحسان، فبذلك دل على أن مرسل سعيد المسيب هنا صحيح، لأنه سمع هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو الذي روى قصة مرور عمر بحسان وإنكاره على إنشاد السعر، فليس هو ضعيفا. وقول المنذري وسعيد المسيب لم يصح سماعه من عمر، فإن كان سمع ذلك من حسان بن ثابت فيتصل. أردت أن أجد حسان بن ثابت لكن ما وجدت إلا أنه في صحيح مسلم رقم 2485، كذلك صحيح ابن خزيمة 1307، وابن حبان في صحيح 1653 رقمه من طرق عن سفيان عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة أن عمر مر بحسان، فبذلك هنا وجدنا أن مرسل سعيد المسيب صحيح. نعم، وهكذا يمكن أن يتتبع. فقالوا إن مرسلات سعيد المسيب أصح المراسيل، لكنه يبقى الخلل إذا لم نجد ما يوصله فيبحث عن جميع المرسلات هكذا. ثم بعد ذلك فإذا قد كنت أنشد فيه من هو خير، أيضا فيه زيادة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق أبي هريرة يقول أجب عني يا حسان، اللهم أيده بروح القدس، اللهم أيده بروح القدس، وكان يدعو له صلى الله عليه وسلم لأنه كان يجيب عنهم. نعم، ثم بعد ذلك قال حدثنا أحمد بن صالح وهو المصري قال حدثنا عبد الرزاق قال أنه قال أخبرنا معمر وابن راشد عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة. هنا إذا جاء انظره جاء بمعناه فزاد فخشي أن يرميه برسول الله صلى الله عليه وسلم، ف فأجازه. ماذا يقصد هنا؟ خشي أن يرميه، أي خشي عمر برسول الله، خشي أي عمر رضي الله عنه برسول الله، أي بإجازته فأجازه، كأنه أي أجاز عمر رضي الله عنه حسان بن سعد، خشي أن يرميه برسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه يشتكي أو يقول عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم كيف هو ينشد الشعر في المسجد في المجلس أو في المسجد، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجاز عمر حسان لما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم موجود أو بنفسه يسمع إنشاده. ثم قال حدثنا محمد بن سليمان المصيصي لوين، لوين من الثقات، لين ليس لين إنما كان قالوا لين، لوين لقب له لضعف في جسده، وليس كان لينا في الحديث إنما كان من الثقات. قال حدثنا ابن أبي الزناد هو عبد الرحمن بن عبد الله بن زكوان ابن أبي الزناد عن أبيه عبد الله بن زكوان عن عروة، عروة بن الزبير وهشام عن عروة، هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد فيقوم عليه يهجو من قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن روح القدس ما حسان ما نافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أي ما دام ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فإن شاء الله يكون عون من الله تعالى كل من نافح إلى يوم القيامة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عرضه، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاو كما قال هو جزاه الله خير. نعم، هجوت محمدا فأجبت عنه. نعم، وهذا أبو سفيان بن الحارث نفسه لما قيل له أنت عاقل الناس لماذا لا تؤمن؟ قال والله لا أؤمن حتى أرى الخيول، اللفظ الذي جاء فيه أرى الخيول تطلع على كذا، أرى الخيول تطلع على كذا كذا، هذا الحجون الذي كان جبل، ثم قالوا في كل زمن هو سوية تسوية، آخر شيء على آن الطريق الذي فيه كان هذا مدخل على الحجون، منه خرج النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع، فقال حتى أرى الخيول تطلع على كذا. فقال الشعر بعد هذا قال أدمت بنيتي إن لم تروها تثير النقع مطلعها كذا، يقول حسان رضي الله عنه عدمت بنيتي إن لم تروها، يعني كأنه واثق بفضل الله تعالى أنه يأتي يوم أن خيول رسول الله وأصحابه صلى الله عليه وسلم ستطلع على كذا، فأنت قلت لا أؤمن حتى أرى الخيول تطلع على كذا، قال أدمت بنيتي إن لم تروها تثير النقع مطلعها كذا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة قالوا يا رسول الله من أين ندخل؟ قال أدخلوها حيث قال حسان، فدخل من الحجون صلى الله عليه وسلم. نعم، ثم قال هنا قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي أنه قال حدثنا علي بن الحسين المروزي من الثقات، علي بن حسين بن واقد المروزي عن أبيه حسين بن واقد المروزي عن يزيد النحوي، هو يزيد بن أبي سعيد النحوي القرشي عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تفسيرا لقوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون، قال فنسخ ذلك، يعني كأن أول الآية عامة لكل الشعراء والاستثناء يكون ناسخا لمن استثني، فيقول والشعراء يتبعهم الغاوون فنسخ ذلك، فنسخ ذلك واستثني وقال أو نسخ ذلك واستثنى فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا، فإذا ليس هؤلاء غاوون بل هؤلاء مهتدون. والشعراء يتبعهم الغاوون يضالون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي من الشعراء، وذكروا الله كثيرا أي لم يشغلهم الشعر عن الذكر، لم يشغلهم الشعر من الذكر. لماذا لا نستدل أو نستشف من هذا أنه حتى في شعره إذا كان ذاكرا الله ودافعا دينه فهو داخل في المدح. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا, ذكر عام حتى في شعره أيضا يذكر الله ويحث على الإيمان بالله والآخرة وغيرها وغيرها. فلم يشغلهم الشعر عن الذكر. وفي الدر المنثور أخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن عروة قال لما نزلت والشعراء يتبعهم الغاوون قال عبد الله بن رواحة وكان أيضا شاعرا يا رسول الله قد علم الله أني منهم, فأنزل الله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن أبي حسن سالم البراد قال لما نزلت والشعراء الآية جاء عبد الله بن رواحة وكعب بن مالك وحسان بن ثابت وهم يبكون فقالوا يا رسول الله لقد أنزل الله هذه الآية وهو يعلم أنا شعراء. كعب بن مالك ابن هو كعب بن زهير بن أبي سلمة, كعب بن مالك غير وزهير ابن أبي سلمة غير, نعم وهو أن شعراء أهلكنا فأنزل الله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاهم. فإذا هذه الآية وكذلك الأحاديث تدل على أن الشعر إذا كان للحق وبالحق ومع الحق وفي الحق فهو حق إن شاء الله وليس مذموما. قال باب ما جاء في الرؤيا. الرؤيا في الحقيقة رأى, يرى رؤية رأى بصرية, ورأى يرى رؤية. فالكلمة الرؤية في الغالب تكون ما يرى الإنسان في منامه, وكذلك حتى الرؤية يأتي للبصرية رؤية بالقصر أو بالقصر هو رؤية, وأما رؤية التي هي آخره هاء مسكوت أنا فهذا للبصرية أي نظر البصري. ما يرى الشخص في منامه فهي رؤية. نعم. وقد تسهل الهمزة فيقول الرؤية.
كيف نفرق بينهما رؤية البصرية
وما ما جعلنا الرؤية التي رأيناك ما جعلنا الرؤية التي رأيناك إلا فتنة للناس. فهنا رؤيا بصرية أم رؤيا المنام؟ هذا من الأشياء التي قد استدل به بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إسراؤه ومعراجه رؤيا منامية, وهذا خطأ. هنا الرؤيا بمعنى ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ما زاغ بصره وما طغى, رأى ببصره, رأى ببصره الجنة والنار الذي أري, كذلك جمع له الأنبياء فرأى كله ببصره حقا وليس في رؤيا المنامية. فهنا السياق والله أعلم قد يعين, وفي الأغلب المنام الذي يرى في المنام قال رؤيا رؤيا أو رؤيا, أما البصرية فهي رؤيا رأى يرى رؤية. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو قانب ابن قانب القانبي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة من الثقات الكبار القرشي المدني عن زفر ابن صعصع وهو زفر ابن صعصع ابن مالك القرشي ثقة من التابعين عن أبيه صعصع ابن مالك عن أبي هريرة أبوه أيضا تابعي تابعون يروي عن تابعي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاة الغداة يقول هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا, ويقول إنه ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة. الرؤيا الصالحة, نعم الإنسان يرى الرؤيا الصالحة أنه صار كذا وكان كذا. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى رؤيا قبل النبوة فكان يراها مثل فلق الصبح, مثل ما رأى كان يرى أنه واقع. وهناك ناس بالفعل قد يرون بعض الرؤى فيكون كما رأوا سبحان الله. وقالوا أن ما هو ليس حديثا إلا أنه أظن قول بعض الصحابة أن أصدق الناس في كلامه أصدقهم في رؤياه. فالصدق في الكلام قد يكون يقتر على أن رؤياه أيضا يكون صادقا، وكلما يكون الإنسان صالحا إن شاء الله رؤياه يكون حقا. فإنه ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا. هل إذا رأى رؤيا صالحة فهل صار نبيا؟ لا، إنما هو تمثيل، كما أن النبي قد يرى الرؤيا وهي حق وتقع كما رأى النبي، كذلك يكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يرى الرؤيا وتكون رؤيا حق وثابت في الخارج والواقع. نعم. قال ففيه قالوا سنة أن الإنسان يجلس ويسمع رؤى الناس و يعني يعبر بالخير، لأن الرؤى قد تكون فيه تبشير أو إنذار، فينبغي للمسلم أن يأخذ منها بشرى أو نذارة والبشارة. هذا يستدلون بهذا، هل رأى منكم رؤيا الليلة؟ فإذا كان قال نعم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعبره، وأيضا ذكر آداب المعبر كيف يعبر، لا يعبر إلا بما يكون أقرب إلى الخير، فإنه إذا عبر وقع كما هذا من قدر الله تعالى أنه يقع كما يعبر، فينبغي للإنسان أن يعبر ما يرى فيه جزءا خير. هو في الحقيقة الرؤى لا شك فيه أنه يرى الإنسان، وقد تكون رؤيا ظاهرها شر وباطنها خير، ولذلك ما هو المشروع؟ إذا رأى رؤيا أفزعه، ربما يكون يرى ما يفرحه ويكون وراءه شر، فلذلك كل رؤيا الظاهرة اللهم آتني خيرها وأعذني من شرها. ومعلوم أن الرؤى قد تكون في ظاهرها مفزع لكنه في باطنها يكون الخير. هذا مما ذكرت لكم أظن قديم أنه ذكر عن زبيدة امرأة هارون الرشيد أنها رأت الرؤيا أنها في فلاة قاحلة والناس يتمتعون بها، كل من يأتي يتمتع بها، فلما أصبحت فزعت فزعا شديدا، فأرسلت قالوا إنه إلى ابن السيرين، السيرين ما أدركه، لكنه قالوا إن هذه الرؤيا مشهورة أنها أرسلت إلى المعبر، فقالت قولي، أرسلت جاريتها قولي إني رأيت أني في فلاة الآخرين. فلما سمع هذا المعبر هذه الرؤيا فرفع عصاه على رأسها وقال يا لك عين، ما لك أن ترى هذه الرؤيا، إنما تراها زبيدة. فماذا ترى؟ قال إنها تعمل عملا خيرا إن شاء الله تستفيد من الدنيا. فبعد ذلك حفرت المال أو نهر أو عين زبيدة. هكذا يقولون. فالحاصل أن الرؤيا ليس لها قدم ولا رجل، ينبغي للإنسان ألا يدخل فيه إلا إذا كان في الحقيقة يريد يسلي الإنسان تسلية. وبعض الناس عنده علم شديد وجمعت أنا أيضا بعض كتب الرؤيا وكنت أقرأ، لكن قلت الدخول فيها هو ليس إلا ضربا في ست وخمس ورجما بالغيب بالحقيقة. لكن بعضنا الشيخ عبد الله المطلق هذا يقولون عنده خبر يعني ما شاء الله وعلم. واحد من الإخوان سبحان الله يعني كان يسعى لأن يأخذ زميلنا، يأخذ أستاذ مشارك، وتعرفون أنهم في الجامعات هم يشترطون أنه يكون لابد أن يقدم 4 بحوث محكمة وبعد ذلك يعطى درجة ترقية أستاذ مشارك. فهو حاول وحاول حتى كتب، وفي الأخير يعني رأى رؤيا قال إني رأيت أمي أعطتني 4 ثياب بيض قالت ألبسه، فقال إيش هذا الثياب بيض، خاف أنه يكون كفن أو كذا. نعم قال هكذا، قال أنا خفت أنها لا يكون كفن. فوافق أنه جاء في الحج شيخ عبد الله المطلق، فقال له حكى له هذه الحكاية، فنظر إليها هكذا قال أنت في الجامعة؟ قال نعم. قال أنت قدمت للترقية؟ قال نعم. قال ترقى، وبالفعل حصل. فيحصل أشياء ما ندري كيف. أنا ذكرت لكم أيضا أن ابنتي قد أرضعت واحدا، فرأت في المنام أن ابنها هي
ابنها هي أرضعت ابنة أخته ابن أخته فأختها ابن أختها أرضعت لكن رأت أن ابنها اسمه يحيى يبول دم فزعت في السبع فزعت فزعا شديدا فأرسلت زوجها لواحد يعبر قال هل زوجتك ترضع أحد من الأولاد شوف كيف الدم مع الدم فعجائب وغرائب وهذا موجود في كتب التعبيرات أو كتب التعبير الرؤيا أشياء مثل هذه فإذا دخل الإنسان فيه وتعلع فيه كثير ربما الآن كتاب حياة الحيوان للدميري هو يعتني به كثير إذا رأى فيلا في المنام إذا رأى أسدا في المنام إذا رأى كذا أشياء لكن الذي يظهر أنه ترك هذه الأشياء ورجم بالغيب يترك الإنسان أحسن نعم إلا إذا كان الله آتاه علما خاصا بهذا نعم يقول هنا ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي أنه قال أخبرنا شعبة أنه قال حدثنا أن قتادة عن أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رؤي المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة من 46 جزءا من النبوة قالوا ليس المقصود منه قطعا إلا أنها تصدق الرؤيا كما أن جزءا من النبوة كان وحيا بالمنام وحيا بالمنام وما كان ما كان الله الآية الكريمة الذي إلا وحيا من من كان لبشر أن يكلمه الله إلا أو يرسل رسولا فيوحي إليه بإذن ما يشاء نعم فقالوا على كل حال والحديث الذي جاء فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يرى الرؤيا فكان يأتي مثل فلق الصبح وإبراهيم عليه السلام يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فهذا جزء من النبوة ولا شك فيه فجزء من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم نبوة الأنبياء وهو إخبار من الله تبارك وتعالى بما يأمره به في الرؤيا ورؤيا الأنبياء حق فهذا هو التشبيه وليس أنه الرأي يسير جزءا من 46 جزءا نبيا إنما هو صدق الرؤيا كما كان الوحي يأتي صادقا في المنام وفي الرؤيا ولذلك قالوا إن روايات العدد جزء من 46 جزءا من النبوة هنا في هذا الحديث هكذا وأعلم أن روايات العدد مختلفة في صحيح مسلم فما بعده والمشهور منها من 46 جزءا وفي رواية 45 وفي رواية من 70 جزءا من النبوة وكذا في غير مسلم مختلفة في رواية العباس من 50 جزءا إلى آخر قال الطبري هذا الاختلاف راجع إلى اختلاف حال الرأي فرؤيا الفاسق تكون من 70 جزءا قد يرى الفاسق رؤيا ويكون صادقا لكن صدق رؤياه قليلا من 70 جزءا ورؤيا الصالح تكون من 46 جزءا وهذا تتفاوت على مراتب الصلاح كذا في شرح مسلم الذي يظهر أنه إذا جردت الروايات الصحيحة فيأتي الصحيح في 46 جزءا أو 45 و44 لأن العرب يعني قد كانوا يقربون العدد فهذه الروايات هي أصح الروايات على كل حال ورواية ثابتة لكن ما تأويلها قالوا إنما خص هذا العدد لأن عمر النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر الروايات الصحيحة كان 63 سنة وكانت مدة نبوته منها 23 سنة لأنه بعث عند استيفاء الأربعين وكان في أول الأمر يرى الوحي في المنام وما دام كذلك نصف ودام كذلك إلى نصف السنة ثم رأى الملك في اليقظة فإذا نسبت مدة الوحي في النوم أي نصف سنة إلى مدة نبوته 23 كانت نصف جزء من 23 جزءا وذلك جزء واحد من 46 جزءا. هذا هو الذي على كل حال أولوه، لكن لا شك فيه خلاصة معناه أنه يصدق كما يصدق الوحي، وهذا واقع ولا ينكر هذا، قد يصدق للإنسان هذا الشيء. نعم، لكن هل يجوز للإنسان أن يعتمد على الرؤيا ويحكم عليه إذا رأى إنسانا صالحا؟ قالوا إن شخصا رأى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يطوف وليس عليه أي ثوب. طيب، هل في هذه الصورة يسيء الظن به؟ لا ينبغي أن يحكم. فلما يعني سألوا الرؤيا أو معبر قالوا إن شاء الله هذا الشخص خرج من ذنوبه كما ولدته أمه، كما ولدته أمه، فهذا التعبير قد يكون هو الأقرب، لكنه في ظاهر الأمر كذلك الرؤيا لا يحكم له. إذا رأى هناك ناس يتبجحون ويقول سألت النبي، حتى في هذا الزمان قال لي واحد كنا نتباحث في مسألة ما لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهناك كثير من أهل الحديث والصحابة من قبل وهم أهل الحديث قالوا إنه لا يجوز أن يترك قراءة الفاتحة ولو كان يجهر به الإمام. المسألة مختلف فيها، فكان يطالع كثير، فقال رأيت، حكى لي هذا الشخص، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال يا رسول الله ماذا أفعل؟ انظروا، قال ماذا أفعل إذا كان الإمام يجهر بالقراءة، هل أقرأ الفاتحة؟ قال لا تقرأ، قال هكذا. فهو على هذا جامد ولا يريد أن يسمع شيء آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لي، لا ينبغي الظاهر. كذلك سألوا قالوا إنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحديث وقال إنه صحيح، إنه صحيح. تصحيح الحديث يدخل في هذا الباب، تصحيح الحديث تضيفه. هل إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ورأى النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله حقا، فقال وسأل عن حديث إنه قال صحيح أو غير صحيح، قالوا العلماء قالوا لا يجوز الاعتماد عليه إلا بما أمرنا به وكلفنا به من طرق تصحيح الحديث. على كل حال، ثم بعد ذلك قال حدثنا قتيبة ابن سعيد هو البغلاني أنه قال حدثنا عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد الثقفي بن الثقات عن أيوب هو السختياني عن محمد وهو ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم أن تكذب. إذا اقترب الزمان يعني إذا اقتربت الساعة أو اقترب الزمان من الساعة فلم تكد رؤيا المسلم أن تكذب وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. نعم، هنا جاء وأصدقهم رؤيا وأصدقهم حديثا، والرؤيا ثلاثا، فالرؤيا الصالحة أصدقهم رؤيا وأصدقهم حديثا، يعني معناه أنه إذا كان الإنسان صادقا رؤياه إن شاء الله أيضا صادق. والرؤيا ثلاثا، فالرؤيا الصالحة بشرى من الله، والرؤيا تحزين من الشيطان، قد يكون الشيطان يحزن المسلم بقراءة شيء قد يحزنه أو يحزنه، ورؤيا مما يحدث به المرء نفسه، وهذا من أصدق ما يكون. نعم، الإنسان قد يكون في هم وغم في شيء فينام فيرى هذا الشيء أنه وقع أو لم يقع. نعم، ورؤيا مما يحدث به المرء نفسه، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس، ولا يحدث بها الناس إذا رأى ما يكره، أما إذا رأى ما يحب فلا يحدث إلا من يحبه، هكذا جاء فيه، فالذي يحبه يعبره له إن شاء الله بما فيه الخير، أما إذا كان يرى يحدث عن كل واحد فربما يعبر بما فيه شر له وهو لا يحبه ويبغضه فيقع كما عبر، كما يأتي الحديث إن الرؤيا على رجل طائر فإذا عبرت وقعت. فإذا الرؤيا هذه الأنواع الصالحة لا شك فيه بشرى من الله، والرؤيا تحزين، ورؤيا مما يحدث به المرء نفسه، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس. كذلك حديث آخر حديث آخر الذي جاء فيه إذا رأى ما يكره فليدخل عن يساره وليغير جنبه. نعم. قال صلى الله عليه وسلم وأكره وأحب القيد وأكره الغل، يعني كلمة غل مكان القيد ينبغي ألا يستعمل إلا القيد. والقيد ثبات في الدين إذا رأى الإنسان أنه مقيد، أما الغل يكون في القيد يكون في اليد أو في الرجل، لكن الغل هو في الغالب يكون في العنق. فإذا أكره الغل وأحب القيد، لأن القيد تعبيره ثبات في الدين. وإذا رأى الإنسان في هذا الزمان أنه مقيد رجلاه يده أو شيء فليستبشر بأنه إن شاء الله ثبات في الدين وهو ثابت، ويثبته الله تعالى في الحياة الدنيا أيضا في دينه. قال أبو داود إذا اقترب الزمان، يعني إذا اقترب الليل والنهار يعني يستويان، هكذا قال. وبعضهم قال إذا اقترب الزمان من الساعة وعليه روايات أخرى، لكن هنا قال إذا اقترب الزمان أي إذا اقترب الليل من النهار يعني يستويان. إذا كان الليل 12 ساعة والنهار 12 ساعة ففي هذا الوقت خاصة الرؤيا تكون صادقة، لكن الآخرين قالوا ذكر هنا ولا ما ذكر. قال المنذري يقول والله يقول هو أدرج في الحديث وأكره وفيه وأدرج في الحديث أكره الغل إلى تمام الكلام. قالوا إن هذا قول أبي هريرة رضي الله عنه وليس قول النبي صلى الله عليه وسلم، اختلفوا فيه. أما قوله يعني إذا اقترب الليل والنهار يعني يستويان، والمعبرون يزعمون أن أصدق الرؤيا ما كان في أيام الربيع ووقت اعتدال الليل والنهار. قاله الخطابي. قال المنذري وقد قيل هو قرب الساعة، ويؤيده الحديث الآخر، وجاء في الحديث الآخر إذا اقتربت الساعة، نعم، أو إذا اقترب الزمان إذا اقتربت الساعة وجاء فيه. فيقول وقيل لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب، ويحتمل أن يراد اقتراب الموت عند علو السن، فإن الإنسان في ذلك الوقت غالبا يميل إلى الخير والعمل به، ويقل تحديثه نفسه بغير ذلك. يعني كأنه يقول إذا قرب موته ففي هذه الحالة الإنسان يكون متجها إلى الخير، فلا يرى إلا رؤيا صادقة. ثم قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، الذي يظهر إن شاء الله الإنسان سواء كان ولو شابا صغيرا، لكنه إذا كان صالحا إن شاء الله إذا رأى يعني رؤيا إن شاء الله يكون فيه صدق أو جانب صدق كثير. نعم. وتعرفون أن الرؤى قد تضلل، ما هو كذا؟ القصة هذا الذي حصل قصة جهيمان، قالوا إن كثيرا من هكذا، ما هل هم بالحق أو بالكذب، قالوا كثيرا من الناس رأوا أن القحطاني هذا هو المهدي، ف يعني جالوه مهديا وجاءوا به ودخلوا في بيت الله الحرام وأرادوا أن يأخذوا له البيعة. لو كان المهدي ما كان قتل على كل حال، لكنهم قالوا رأى كثير من الناس. وأنا أذكر أن شيخا قال للشيخ بعض الأشياء عند الشيخ حماد، الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، قال يا شيخ أنا رأيت أن الفيلة كثير منها دخلت في الحرم. فالشيخ قال أنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، البلاد مجبلة على الشر، مجبلة على الشر، مقبلة على الشر. الشيخ كأنه كاد أن يبكي، شيخ أين كاد أن يبكي الشيخ رحمه الله. قال البلاد، وبعدها بقليل حصلت حاصلة جهيمان، نعم، وحادثة جهيمان صلى الله عليه وسلم. يقول أخ اقترض من أخيه مبلغ 250,000،
ويريد إرجاع المبلغ طلب الأخ المقترض من الأخ المقرض الذهاب وأخذ التبرك من البنك باسمه ويحمل الأخ المديون كل ما يتعلق بالمديونية للبنك. يعني التورق كيف يأخذ التورق؟ تورق شكل آخر. ويتحمل الأخ المديون كل ما يتعلق بالمديونية للبنك والإبراء والتوقيع للبنك يكون باسم الأخ المقرض، والغرض من هذا كله ليقضي ما لأخيه من دين كاش، وتبقى المديونية التي للبنك باسم المقرض يتحملها المقترض كاملة بجميع التكاليف والعمولات، فما الحكم؟ التورق أجازوه. التورق كيف شكله؟ إذا كان عند البنك يعني حديد موجود لا يكون وهمي على الأوراق فقط، إذا كان عندهم سيارة فيبيعون لك ثم بعد ذلك هو يأخذ هذه السيارة، الأصل فيه أنه أدان للدين الذي يأتيه باسمه هو يكتب، ثم بعد ذلك يبيع السيارة، ربما اشترى من البنك ب60,000 ويبيع في الخارج ب لا يبيع على البنك ويبيع في الخارج ب50,000 أو 55,000. هذا هو التورق الذي أجازوه. فإذا إذا كان هذا ويكون بدون أي شبهة وليس هناك إن شاء الله يعني وهميا الأوراق فقط، فيكون ليس عليه حرج إن شاء الله. إذا كان هناك رسوم يأخذون جهد والكتابة والمكتب وكذا، فإن شاء الله يكون ليس فيه حرج، لكن بشرط أن يكون متحقق ومتثبت أنه واقع الأمر أنه يبيع ويشتري يأخذ ثم يستلم ثم يبيع في مكان آخر، لا يبيع حتى لا يصير الحين لا يبيع على البنك نفسه. فهذا الذي أجازوه. إذا كان هكذا لابد أن يتحقق فيكون جائزا، أما إذا كان وراءه على الأوراق فقط وليس هناك حديد وليس هناك رز وليس هناك التورق الذي يحصلون به فلا يجوز، لابد أن يكون اشتري بما هو موجود، لا تبع ما ليس عندك، ليس عند البنك هذا الشيء وكيف تبيع وتشتري وهكذا، لابد أن يكون. وإن كان هذه المسائل الآن فيها غش كثير وفيه خداع، ينبغي الإنسان يتحرس ويتحرز من مثل هذه التعاملات. التقسيط أيضا جائز إن شاء الله على قول أكثر العلماء، وبعض العلماء قالوا إنه أخو الربا. سل إيش؟ السلام عليكم. سل برا حرم حصل أجر سواء؟ لا. هل يستوي الذين يعني يجتهدون؟ ومعلوم أن أجرك على قدر نصبك، فلا بد أن تأتي حتى لو كان هنا وبينه وبين الصفوف الأولى فاصل، الأجر ينقص لأنه أخطأ قول النبي صلى الله عليه وسلم، ترك قول النبي صلى الله عليه وسلم، أتم الصف الأول فالأول. وإن كان يجيزون الصلاة يرى الصفوف أمامه ويسمع صوت الإمام يجيزون، لكنه لا يكون أجرهم السواء إلا إذا كانت الصفوف متصلة. نعم حياكم الله. لا يحدث المرء نفسه، يعني يحدث نفسه تحدث المعروف هذا ما حدثت به أنفسها جاءت بهذا أنا أعطيك نظير ما حدثت به أنفسها، ما قال ما حدث بها أنفسها، فالنفس هي التي تحدث الإنسان، فيكون قد ركب في رأسه خيال، فقد يكون يتصور رؤيا، هذا يحصل كثير منهم. نعم يحصل على كثير. إيه كان بعض الإخوان نائم وكان واحد من الإخوان جر الحبل على رجله وهو نائم، فبعد قليل قام فجأة قال والله مسح على رجلي الحنش. قد يكون تشابه يحصل هذا مهما حصل، ونحن جالسين وهو نائم فجر الحبل فجاء على رجله، فقام بعد قليل 5 دقائق وفزعان قال كان يمشي على رجلي الحنش. فأشياء قد الله المستعان تتصور تتشكل.
يعني الظاهر هذا نوعان من الطعام الماهو
ما هو
صاحب التحديث قال اخبرنا يعلى ابن عطاء وهو العامري الليثي الطائفي من الثقات عن وكيع ابن عدس هكذا عدس وحدس بالحاء هكذا فاختلف في اسمه وهو رجل لم يوثق الا ان الروايه جاءت من طرق وكيع ابن عدس وثقه العجلي وابن حبان والباقون سكتوا عنه عن أمه أبي رزين وهو أبو رزين العقيلي وهذا وكيع بن حدس العقيلي الطائفي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر أو ما لم تعبر فإذا عبرت أو عبرت وقعت قال وأحسبه قال ولا تقصها إلا على واد أي على الذي يودك ويحبك وتحبه أو ذي رأي الذي يكون عاقلا يعرف تعبير الرؤيا فتفسيره في الحقيقة أنه هي لأول عابر كما جاء في تفسير العلماء وهي على رجل الطائر وكأنه بمجرد على رجل الطائر بمجرد ما عبرت وهي طائرة طائرة إذا عبرت فقد وقعت من رجل الطائر هكذا كأنه يقول هذا يعني معناه اللغوي يقول هو وهي على رجل الطائر كل حركة من كلمة أو جار يجري فهو طائر مجازا أراد على رجل قدر جار وقضاء ماض من خير أو شر وهي لأول عبر يعبرها كأنه هي مثل ما تخطفه الطير شيء ثم إذا عبرت فكأنما سقطت هذا أيضا تفسيره من لفظ على رجل طائر معناه أنه ينبغي أن تعبر بما هو الخير فيه أو من جانب التفاؤل يأخذ منه ويعبر ولا يعبر هكذا قدر له فإذا عبر شرا فربما يقع لصاحب الرؤيا بشر نعم
التبع أولى ولا
هذه تمثيل يعني تمثيل بمعنى كأنه هي معلقة في رجل الطائر فإذا عبرت وقعت على الواقع من طائر الرجل وهي ماشية طائرة رايحة جارية لكنها إذا عبرت فقد وقعت كما عبرت هذا الذي يعني يؤول معناه كل فإذا عبرت إذا احتمل التأويلين أو أكثر فعبرها من يعرف عبارتها وقعت على ما أولى وانتفع عنها غيره من التأويل قد يكون يحتمل يعني صورتين أو شقين فإذا عبر بشق واحد فيقع مثل ما عبر هكذا قدر الله وليس معناه أنه هو الذي يقدر أن يوقعها إنما هذا إخبار من الله تبارك وتعالى إخبار من طرف الله من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي أن يعبر إلا للخير حتى يقع لصاحب الرؤيا الخير ثم قال حدثنا النفيلي وهو علي بن عبد الله بن محمد بن النفيل النفيلي أو عبد الله بن علي عبد الله بن علي بن النفيل قال سمعت زهيرا وهو ابن معاوية يقول سمعت يحيى بن سعيد وهو الأنصاري يقول سمعت أبا سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف يقول سمعت أبا قتادة وهو الأنصاري الصحابي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من لطائف هذا الإسناد أن أكثرهم قالوا غير شيخ أبي داود كلهم قالوا سمعته وسمعته سمعت أبا قتادة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان يعني هي رؤيا كلها رؤيا لكن فرق بين كونها شرا وبين كونها خيرا فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرات ثم ليتعوذ من شرها فإنها لا تضره وقد مضى بنا أنه إذا رأى ما يكره أو رأى فليصلي فإذا رأى ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث به الناس وهنا
اذا كان راى شيئا يكرهه فليدخل عن يساره ثلاثا ثم ليتعوذ من شرها فانها لا تضره. ولو جمع بين الخيرين كان افضل، لكن يكفي ان يتعوذ من الشيطان، يتعوذ بالله تبارك وتعالى من شرها، من شر ما خلق، وهذا مما يكون يتعوذ به. والصحيح الحديث من صحيح البخاري وغيره ايضا. فيقول الرؤيا الصالحه المقصود منها الرؤيا من الشيطان من الله عز وجل، فهذه المقصود منها الرؤيا الصالحه الذي يرى الرجل او يرى له، هذا من الله تبارك وتعالى. والحلم اي الرؤيا التي يكون من الخيالات الفاسده مما تحدث نفسه، او يكون من مما يري الشيطان ليحزن المسلم. فإضافة الحلم إلى الشيطان لكونه على هواه ومراده، لأنه هو يريد أن يحزن المسلم فيخيل إليه أو يخيل إليه ويوسوس له، وقد أقدره الله تبارك وتعالى أن يجري من الإنسان مجرى الدم، فلا بأس أن يضغط على قلبه أو يؤثر على قلبه فيرى مثل هذه الأشياء التي يكون فيه تحسين ويحزان، ولا يكون إن شاء الله من الله عز وجل، بحيث يكون لا بد من واقع، لا بد أن يكون واقع، لكنه لا يشرع له أن يستعيذ بالله من شرها. نعم. ثم قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الحمداني وقتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث وهو بن سعد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فليبسط عن يساره كما جاء في الحديث السابق، وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الشيطان ثلاثا، ويتحول عن جنبه الذي كان عليه، إن كان على يمين فيتحول إلى اليسار، وإن كان أكثر نوم النبي صلى الله عليه وسلم على الجنب على أيمن، لكنه يتحول في هذه الحالة، أي أنه يعني من السنة، لأنه إذا تحول ربما استراح، إن كان على جهة القلب قد يكون كما قال ابن القيم رحمه الله وغيرهم أن النوم على جهة القلب على اليسار قد يكون ثقيلا على القلب، وقد يتخيل خيالات فاسدة ويتراءى له منامات فاسدة، ولذلك يغير جنبه حتى لو كان على اليمين رأى فليجعل على اليسار، فيكون إن شاء الله يحصل له الخير كما في هذا الحديث. وهذه من آداب الرؤى. ثم قال حدثنا أحمد بن صالح أنه قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس هو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو لك أنما رآني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي. وجاء الحديث أيضا من رآني في المنام فقد رآني، هكذا فقد رآني. وهذا الحديث من أشكل ما يكون عند كثير من العلماء رحمة الله عليهم، إذا كان رأى في المنام فقد رآني، أما إذا قلت من رآني في المنام فسيراني في اليقظة هذه بشرى كبيرة جدا لمن رآه في المنام. سيراني في اليقظة يعني إن شاء الله يوم القيامة يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، على الأقل يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسقي على الحوض وكذا إلى آخره، هذا ليس فيه إشكال. أو لك أنما رآني في اليقظة، فهل يدل على أنه إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقد رأى حقيقة النبي، حقيقة جسد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا هكذا أن الله تبارك وتعالى يري شكل النبي صلى الله عليه وسلم وصورته حقيقة، ويدل عليه الحديث الذي فيه من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، الشيطان لا يأتي ويقول أنا رسول الله، لكنه يشكل عليه كما ذكروا، وهذا الذي يسمونه إيش تعبير الرؤيا المنسوب لابن سيرين في المقدمة طويل عريض في هذا الباب، وأنا قرأت لعلي أنسى كثير منها، لكنه طويلا وعريضا تاويلات، من جملتها أنه قد يرى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة وهذه السورة ليست في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم فما تأويله وقد رأى حقا نحن نؤمن أنه رأى حقا فيقول يؤول هذا الحديث ويقول حقيقة هذا في الحقيقة أن الإنسان على قدر نفسه يرى النبي صلى الله عليه وسلم مثل الشمس إذا كان شخص عام لا يقدر يرى وإذا كان ضعيف البصر ربما لا يقدر أن يرى كما هو على حقيقته كذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الإنسان في نفسه نقص في طاعة الله وطاعة رسوله مثل الشخص الأحول الذي يرى الشيء شيئين بالعكس غير الحقيقة فهو في الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم عرض له لكنه ما رأى لنقصه فيه وهذا ثبتني أو ثبت هذا المعنى الشيخ الهلالي رحمة الله عليه قال أنا كنت في التيجانية وكان متعبد كثير على التيجانية حافظ لكتاب الله ويتهجد وكل شيء فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى فرأيته في غير الشكل الذي فيه لكن سألته في غير الشكل الذي أقرأ فيه الأحاديث في شمائله فسألت يا رسول الله ادعو الله لي قال عند الله قال يا رسول الله ادعو الله لي قال تعلم العلم قال يا رسول الله أي علم قال لا ليس لي علم إلا كتاب الله وسنتي فقال فأصبحت وأنا أمام مسجد إمام مسجد أو إمام الحارة مسجد الحارة كانوا يقدمونني وأنا شاب لكن برقة قلبي لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم ما قدرت أقرأ سورة الفاتحة فيقول بشق النفس قرأت سورة الفاتحة ثم قل هو الله أحد وإنا آتيناك الكوثر في الفجر وبدأت أبكي فسأل الناس فسكت لكني ذهبت إلى الشيخ محمد العربي التباني الذي التيجانية كلهم يكفرونه لأنه هو كان يدعو إلى التوحيد الخالص محمد بن عربي التباني فقال لما ذهبت إليه فقبل رأسي ووجهي وقال يا ابني أراد الله بك خيرا تعلم العلم اقرأ الكتاب والسنة واترك هذه كلها فيقول فتركته ثم بعد ذلك يقول الحمد لله لما كنت مشركا يقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على سيرته المعروفة ولما الحمد لله صرت موحدا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى كما أقرأ في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم لحيته وصدره وكذا فالحاصل أنا أريد أن أتقرب من مشايخنا الذين سمعنا منهم أنه من رآني فقد رآني حقا فإذا رأى على غير سورة النبي صلى الله عليه وسلم المعروفة في السنة فكأنما النقص فيه يكمل إن شاء الله اتباع السنة وغيرها فيرى النبي صلى الله عليه وسلم في سورته وسيرته الحق أنه إيش النبي صلى الله عليه وسلم له طريقة نعم هكذا خاصة أحمد التيجاني في كتابه وصاحب الرماح نقل نقرات كنت التيجانية لما كان يؤلف الشيخ فيملي علي فقرأت فيه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم إن لا لفظ خاص هو قال إن صاحب الوجود أو أصل الموجود النبي صلى الله عليه وسلم آتاني هذا الورد وقال من أخذ وردك فقد غفر له من أولاده وأولاده إلى يوم القيامة هنا موجود هذا فالحاصل هم يكذبون على الله وعلى الرسول قطعا والنبي صلى الله عليه وسلم ليس له أوراد إلا ما هو معروف في كتب الصحاح أما أن يعطي نقشبندي وردا آخر وششتي وردا آخر سهر وردي نقشبندي ششتي سهر وردي وما أدري رفاعي وكذا كل واحد هذا كذب على الله وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك فيه ولا يتمثل الشيطان به نعم حقيقة الشيطان لا يقدر يقول أنا رسول الله ويكون يعطيهم بعض العلوم أو يتكلم معهم على اسم ولسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن هذا، لكنه يكون بنقصه أو بنقص فيه لا يقدر يرى النبي صلى الله عليه وسلم على صورته المعروفة في الأحاديث الصحيحة. نعم. يقول هنا فسيراني في اليقظة أي يوم القيامة رؤية خاصة بالقرب منه، أو من رآني في المنام ولم يكن يهاجر يوفقه الله للهجرة إلي والتشرف بلقائي، إذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين ظهرانيهم، ويكون الله تعالى جعل رؤيته في المنام على من أرى رؤياه في اليقظة. وعلى القول الأول ففيه بشارة لرأيه بأنه يموت على الإسلام، وكفى به بشارة، وذلك لأنه لا يراه في القيامة تلك الرؤية الخاصة باعتبار القرب منه إلا من تحققت منه الوفاة على الإسلام، كذا في شرح القسطلاني لصحيح البخاري. أو لك أنما رآني في اليقظة قال في مرقاة السعود، هذا شك من الراوي ومعناه غير الأول، لأنه تشبيه وهو صحيح، لأن ما رآه في المنام مثالي، وما يرى في علم الحس حسي فهو تشبيه خيالي. وفي فتح الباري وهو تشبيه ومعناه أنه لو رآه في اليقظة لطابق ما رآه في المنام، من رآني في المنام فقد رآني حقا، يعني إذا رأى في اليقظة فقد يطابق رؤيته لي في المنام مثل رؤيتي له في اليقظة ما رآه بالله. فيكون الأول حقا وحقيقة، والثاني حقا وتمثيلا، ولا يتمثل الشيطان به، وهو كالتتميم للمعنى والتعليل الحكم، أي لا يحصل للشيطان مثال صورتي ولا يتشبه به. فكما منع الله الشيطان أن يتصور بصورة الكريمة في اليقظة، كذلك منعه في المنام لئلا يشتبه الحق بالباطل. وهذا الذي يجب أن نؤمن، أن الشيطان لا يقدر أن يقول أنا رسول الله، لا يمكن أن يأتي في المنام ويقول أنا رسول الله. فإذا قيل إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال الناس إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومثل له النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة له، ولكن قد يكون خلافا على ما عليه سورة النبي صلى الله عليه وسلم، فيتهم نفسه أنه ناقص التسنن وناقص الاتباع، فإذا إن شاء الله أكمل نفسه فيكمل في رؤيته سورة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا مسدد وسليمان بن داود، مسدد بن مسرى سليمان بن داود هو الطيالسي أبو داود، قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال أخبرنا أيوب أو حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صور صورة عذبه الله بها يوم القيامة حتى ينفخ فيها، أي بالروح وليس بنافخ، ومن تحلم كلف أن يعقد شعيرة. تحلم يعني ما رأى الحلم، لكنه هنا الظاهر الرؤيا مطلقا، من ادعى أني رأيت في المنام كذا وكذا كذبا، لأن التحلم بمعنى التكلف من باب التفاعل. ومن تحلم كلف أن يعقد شعيرة، ومن استمع إلى حديث قوم يفرون به منه، أي لا يريدون أن يسمعوا منه، صب في أذنه الآنك يوم القيامة، وهو الرصاص المذاب. فهذا الحديث فيه أولا تصوير من صور أي ذات روح يكلف حتى ينفخ فيه الروح ولا يقدر أن ينفخ، وهذا إذا كان لا يقدر أن ينفخ فهل يعني يكون عليه عذاب آخر؟ كلف لكنه ما قدر. من صور صورة عذبه الله بها يوم القيامة حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافق، يعني يكون عليه العذاب مستمر وهو ليس بقادر أن ينفخ فيه الروح. هذه المسألة في الحقيقة فيها تساهل كثير، والصور عامة سواء كانت رقما على ثوب أو في صورة المنحوت من الحجر أو شيء، كلها صورة وكلها حرام، لا يصح إلا إذا اضطرارا والضرورات تبيح المحظورات والجواز وغيره وغيره. أما ما غيره فلا ينبغي للإنسان أن يعلق بالجدران وكذا، الاحترام والحب إذا أراد أن يظهر فليكن في قلبه والدعاء له. نعم، مهما كان الرجل الكبير أبوه أمه جده وكذا،
فيحفظه في قلبه. كما يقول الشاعر الهندي يقول إن سورة حبيبي في قلبي، كلما يقول أملت رأسي إلى القلب رأيته كما أرى في اليقظة، أو بهذا المعنى. فينبغي أن يكون يعقد حبه في قلبه يكفي، أما يقول هذا للتذكار وهذا للأشياء من هذا النوع، هذه من الأشياء التي لا ينبغي للمسلم أن يستغل بهذا اللغو، والذين هم للغو معرضون. هذه كلها في الحقيقة لا شك أنه داخل فيه، هذا داخل جوالات الآن تصور كل يوم، سبحان الله ما يقدرون أن يمنعوه. أول في أول ما جاء الجوالات أنا أعرف أنه كان يمنعون إذا كان يصور إذا كان كذا، هؤلاء حتى الشرطة، لكنهم الآن عاجزين. هنا كم واحد جالس، ربما واحد منهم لا يكون عنده جوال، كله عنده جوال، وفي أيام الحج كلهم يصورون. الله المستعان. ينبغي أن المسلم من اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه، هذا داخل في السورة، ووقع فيه شبهات أنها سورة، ووقع فيه أنه لعله يعذب لأجله. على كل حال التصوير الذي يضطر إليه الإنسان ما أحد يقول أنه حرام إن شاء الله، وللمصلحة، أما غيرها بدون فائدة فهذا هو الذي يأتي عليه. نعم. إيش معنى الدعوة؟ يكذبون. أنا أعرف أن هناك يبني مسجد واحد أخذ لمن بعضهم من بعض البلاد العربية أن يبني مسجد، هذا وقع برا الذي رحت أنا، والمسجد في الحقيقة الله المستعان بني في إشرافي أنا أحكي لك، وأنا الذي صرفت الفلوس من هنا، فوجدت المرة هذه في المرة الماضية رأيت المسجد الحمد لله بني وبأحسن ما يكون، هذه المرة لما ذهبت فإذا فيه أنه فلان هميجان العطيبي مكتوب عليه، ها يعني هميجان أو هكذا عطيبي، لوحة من المرمر محطوطة على المسجد. فقلت هذا إيش أصاب القرية الذين كانوا في المسجد، قلت من الذي ركب هذا؟ قال فلان ركب. سبحان الله. سبب في هذا أنهم يأخذون الفلوس، والله يا أخي هذا الشيء يحصل كذلك في المدارس، يأخذون ولا ينفقون شيء، يأكلون كله ويصورون مثل ما يصوروا الآن، يقول شوفوا الطلبة يدرسون على حسابنا، فيكذبون كثير، وهذه مسألة لا يخافون الله فيها. فلما سألت الشخص الذي قالوا إنه هو الذي حط فيها هذه اللوحة، فقال أنكر إنكارا شديدا. فقلت للشخص الذي كان بنى المقاول، قلت له روح، هذه المرة قبل شهرين لما ذهبت إلى الهند، فقلت له روح انزع اللوحة، روح انزع اللوحة. فقبل ما يصل هو منزوع اللوحة. فهذه الصور لا تفيد شيء، كذب وزور. كذلك الصور قد يكذب، بنت فلان ما فلان، وهي مصونة وهي مخدرة في خدر، لكنهم يعني جعلوا أن تمشي مع فلان وكذا. الصور هذه من مظاهر الرهالة كلها الكثير، الله المستعان. ثم بعد ذلك قال حدثنا موسى ابن إسحاق أن يعقد شعيرة، شعيرة هنا أو شعرة هكذا، شعيرة يعقد، كيف يعني الظاهر شعيرة إذا كان كيف يعقد فيه؟ ما يقدر يعقد، لو ربط فيه شيء لا يرتبط فيه، صغيرة شغيرة. أو شعرة أن يعقد بين شعرتين، هذا قالوا، لكن عقد بالشعر ممكن، إنما هي شعيرة الأصل فيها يعقد بين شعيرتين، ولا يمكن أن يجعل شعيرة على الشعيرة ويعقد بينهم، الشعر والحبل بالحبل صحيح، لكن شعيرة ما يعقد. قال حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال حدثنا حماد ثابت أن أنس بن مالك رجال ثقات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت الليلة كأن في دار عقبة ابن رافع ووتينا برطب من رطب ابن طعب، ابن طعب كان رجلا من أهل المدينة له نخيل، فأولت يعني انظروا عقبة ابن رافع ووتينا برطب من رطب ابن طعب
فأولت أي عبرت هذه الرؤيا أن الرفعة لنا في الدنيا. عقبة ابن رافع، فعقبانا يكون مرفوع رافع، والعاقبة عقبة، والعاقبة في الآخرة، وأن ديننا قد طاب ابن طاب. انظروا، يعني أخذ من ابن طاب أنه ديننا قد طاب. مثل هذا في الحقيقة إذا جمعت، وهي روايات صحيحة من رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون الإنسان يتشجع أن يرى مثل هذه فيعبر مثل هذه، مثل ما إذا قال فلان رأيت أني أشرب اللبن الكثير، فبماذا أوله النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى يخرج الري من أظفاره، قال أولته على علم، وهو كذا. فإذا رأى أنه يشرب اللبن الكثير في الرؤيا، فهذا يؤول أنه يحصل له العلم إن شاء الله ويزيده علما. فينبغي أن تجمع، أظن لابد أن يكون جمعت على أحاديث المستملة على تعبير النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يجلس في الصباح وكان يسأل، فلا بد أن يكون يعبر. نعم. ثم بعد ذلك نترك إلى هنا، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وصلى الله على خير خلقه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير. Thank you.